بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الاستئجار.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من كان عليه شيء من الواجبات لازمه الإتيان بها، فإذا لم يتمكن من الإتيان أو ضاق الوقت لازمه الإيصاء بها. وذكرنا أن الحكم كما ذكره قدس الله نفسه فإن ذمته مشغولة بشيء من الواجب، فلا بد من تفريغ ذمته إما بالإتيان به بنفسه أو بأن يسبب إلى الإتيان به، فإن إتيان الغير به بدلا عنه ونيابة عنه مسخط بمقتضى الروايات التي وردت في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن جملة من هذه الأمور لا يحتاج إلى الإيساء، بل فليخرج من الأصل. فإذا علم أنه فات الميت شيء من الواجبات يجب إخراج ذلك من الأصل، وذلك مثل الحج، الحج الواجب عليه حجة الإسلام يخرج من الأصل. وذكر قدس الله نفسه أن الحج النذري وسائر العبادات كالصلاة والصيام كل ذلك أيضا يخرج من الأصل على الأقباح. أما الحج الواجب يعني حجة الإسلام فهذا مما لا إشكال فيه، لأنه يخرج من الأصل، وقد تزافرت الروايات في ذلك وفيها السهاء دلت على أن الحجة مثل الدين يخرج من الأصل. وأما غير ذلك من الواجبات التي ذكرها الصلاة والصيام أو الحج النذري، عمدة ما يستدل به على ذلك كما ذكره قدس الله نفسه أن هذه الأمور أطلق عليها الدين في الروايات. الواجب الواجب الإلهي دين، والدين يخرج من أصل المال. قلنا إما أن يتمسك برواية الخصعمية الواردة في ذلك أو يتمسك بما دل من الكتاب والسنة على أن الدين يخرج من الأصل. وذكرنا أن هذا بل ممنوع، ولا يمكن التمسك لا برواية الخصعمية فإنها ضعيفة سندا ودلالة، ولا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على أن الدين يخرج من الأصل، فإن المراد به الدين المالي بمناسبة الاستثناء والمستثنى منه يخرج عن تركة الميت، يبدأ بالكفن بتكليف وبعد ذلك بالدين وبعده الوصية وبعده الميراث. كل ما أطلق عليه لفظ الدين في روايتين يخرج من الأصل لا يمكن القول به. إذن الحج النذري أيضا يدخل في سائر العبادات، فلم يدل دليل على أن الميت إذا نذر حجا ولم يأتي به حتى مات يخرج هذا من أصل المال، لم يدل لنا دليل على ذلك، ولم يرد في المقام نص يدل على ذلك، وإنما هو من جهة إطلاق الدين عليه. في بعض الروايات على الحج النذري أيضا أطلق الدين، يعني بمنزلة الدين مثل الدين، في مقام أن الوارث وأن الولي يحج عن الميت. نعم، ورد ذلك في صحيحة مسمع بن عبد الملك، ورد في صحيحته أنه يسأل الإمام الصادق عليه السلام أمن نذر له جارية وهي هبلاء، نذر أنه إن ولدت ذكران أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه. يسأل الإمام عليه السلام عن حكم هذه المسألة، أجابه الإمام عليه السلام بأن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله عن أن أباه نذر أن هذا الولد إذا أدرك أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه، فمات الأب الناظر قبل أن يدرك الغلام، فأدرك الغلام بعد ذلك. الصادق صلى الله عليه أجابه بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن هذه المسألة أنه نذر إن أدرك ولده أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه، فمات ثم أدرك الغلام، قال صلى الله عليه وآله يحج عنه بماله أو بما ترك. هذه صحيحة، هذه صحيحة، ولكن موردها نذر الإحجاج لا نذر الحج. أبي الجامع يحج إذا قرأنا أنه يحج عنه، ومحل كلامنا نذر الحج يعني نذر العمل، نذر الإحجاج يعني نذر أن يعطي مالا ليحج غيره عن أو يحجه إذا أدرك الغلام، نذر أن يعطيه مالا فيحج الغلام بنفسه، نذر المال. هذه صحيحة، صحيحة أسماء، ورد في مورد الإحجاج لا في مورد نذر الحج، ومع ذلك فهي معارضة بصحيحتين، صحيحة الزريس وصحيحة ابن أبي يعفور الواردتين في هذا الموضوع، يعني في نذر الإحجاج، وأن الناظر مات قبل أن يفي بنذره، فأجاب سلام الله عليه بأنه يخرج من ثلث ماله. فهذه الصحيحة أي صحيحة مسمع الدالة على أنه يخرج مما ترك معارضة بتلك الصحيحتين الدالتين على أن هذا يخرج من ثلث المال إذا كان عليه حج واجب، يعني كان مستطيعا ولم يهج، وكان عليه حج نذري فمات، قال عليه السلام أما حجة الإسلام فيخرج من أصل المال، وأما النذر ما نذر فيخرج من ثلث ماله وقد وفى بنذره. فهذه الصحيحة معارضة، وثانيا إنها قابلة للتقييد، فإن المذكور في هذه الرواية في صحيحة مسمع أنه يخرج يحج عنه مما تركه الميت، الثلث إذن مما تركه، لم يذكر في هذه الرواية أنه يخرج من أصل المال، بل يخرج مما ترك، فليقيد بالثلث لا من أصل المال. وثالثا الرواية في نفسها محل الإشكال، لو قلنا بمفادها نقتصر على موردها فقط ولا يمكن التعدي عن موردها إلى غير المورد، فإن الرواية على خلاف القاعدة، وذلك فإن المفروض في الرواية عدم وجوب الوفاء بالنذر على الميت حتى يجب القضاء عن موته قبل بلوغ الولد يكشف عن بطلان النذر، نذر بما لا يقدر، فإن المفروض قبل تحقق الشرط موت الناظر، نذر إن أدرك ولده أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه، فالنذر مشروط بإدراك الولد، وفرجنا أن الناظر قد مات قبل إدراك الولد، فمتى وجب عليه ذلك؟ متى وجب عليه هذا العمل حتى الإحجاج حتى يقال إنه لم يفعل فيقزى من صلب ماله أو من ثلث ماله، بل موته قبل إدراك البلد يكشف عن بطلان النذر، فإن متعلق النذر كان أمرا غير مقدور، يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا، والذي تعلق به النذر لم يكن مقدورا لهذا الشخص لأنه ميت في ذلك الوقت عند وصول الشخص. إذن هذه الرواية لو عملنا بها لأنها صحيحة نقتصر على موردها فقط، يعني مورد نذر الإحجاج خصوص إدراك الولد، فيما إذا أدرك الولد بعد ذلك أفرض أننا نلتزم بالقضاء فرزن قلنا من صلب المال أيضاً لا يمكن التعدي إلى غير المورد. فملخص الكلام أنه لا دليل على خروج غير الدين المالي ما كان في ذمته من المال غير هذا من الواجبات من صلاة أو صيام أو حج غير حجة الإسلام الذي خرج بالنصوص، لم يدل دليل على خروج هذه الأمور من الأصل، والدعوى أن هذه من الواجبات المالية والواجب المالي يخرج من الأصل صغرا وكبرا ممنوع، لا أنها من الواجبات المالية بل يحتاج إلى صرف المال، قد يكون قد يتفق أنه يحتاج إلى صرف المال لا أنها واجب المالي، الذمة غير مشغولة بالمال وإنما مشغول بالعمل، قد يحتاج العمل إلى مال يتوقف يعني الإتيان بهذا العمل كما في كثير من الواجبات، كل واجب كذلك يحتاج إلى صرف شيء من المال غالبا، لا يكون هذا واجبا ماليا. ثم إنه لم يدل دليل على أن كل واجب مالي حتى إذا لم يكن دينا يخرج من أصل المال ومن التركة، لم يدل على ذلك دليل، ومن هنا يظهر أن الكفارات والنذورات المالية أيضا لا يخرج من أصل المال. فرضنا أن الميت مشغول بعدة من الكفارات يجب عليه إعطاء كذا مقدار من المال للفقراء كفارة، يجب عليه أن يذبح شاة، أو فرضنا أنه واجب عليه بنذر وشبه نذر نذر أن يطعم الفقراء في شهر رمضان مثلا، بل وما أشبه ذلك كل هذا لا يخرج من أصل المال، فإنه ليس شيء منها دينا وإنما هو تكليف محض، وإن كان متعلق التكليف هو صرف المال كالإنفاق على الأقارب، متعلق التكليف هو صرف المال لكن ليس الواجب، بل هو المال، يعني الذمة غير مشغولة بالمال، وإنما الذمة مشغولة بصرف المال لا بنفس المال، كالإنفاق على الأقارب الإنفاق على الأب أو على الإبن أو غير ذلك، في هذه الموارد لا تشتغل الذمة بالمال، يعني ليس هذا الشخص مدينا لأبيه أو ابنه أو أخته أو أمه مثلا، وإنما يجب عليه هذا الصرف، إذا فرضنا أنه لم يصرف فقد ارتكب محرما من دون أن تشتغل ذمته بشيء، فشيء من ذلك لا يخرج من أصل المال. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة أنه لا حاجة في خروج هذه الأمور عن أصل المال إلى الوصية، فلو علم الوارث أن في ذمة الميت شيئا من هذه الواجبات وجب إخراجه من أصل المال أوصى أو لم يوصي، الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لكن في مورد يجب الإخراج من أصل المال، وأما في غير هذا المورد لا يجب عليه الإخراج، بين علم أن الذمة مشغولة بذلك على تفصيل تقدم، يختلف هذا باختلاف النظر فيما يخرج من أصل المال، فإن خصصناه بالدين وبهجة الإسلام فالواجب هو هذا المقدار فقط، فإذا علم الوارث أن على الميت هجا أو أن على الميت دينا يجب عليه إخراج هذا من الأس ولو فرزنا أنه لم يوصي. إذا أممنا مثل ما أمم قدس الله نفسه علمنا أن في ذمة الميت صلاة أو صياما أو غير ذلك وجب إخراجه من التركة لأنه دين على الميت على ما ذكر قدس الله نفسه. لو فرزنا أنه لم يوصي ولم نعلم به من الخارج إلا أنه أخبر في حياته أنه مدين بكذا من مال أو صلاة أو صيام أو حج ونحو ذلك، فهل يكون هذا حجة على الوارث؟ الإخبار يكون حجة على الوارث فيجب عليه الإخراج أو أنه لا يجب ذلك؟ إقراره يكون حجة على الوارث فيجب عليه الإخراج من أصل المال لابد مع شكه في صحة هذا الإقرار بعدمه، وإلا فلو علم أن الإقرار صحيح خرج عما للجلاب. لو احتمل أن الإقرار لاشتباه أو أمر آخر داع آخر دعاه إلى هذا الإقرار فهل يكون هذا الإقرار حجة في حق الوارث أو لا يكون حجة في حق الوارث؟ إقرار الميت بشيء. أما إذا أقر بدينين فلا ينبغي الشك في لزوم هذا الإقرار وفي نفوذه على كل أحد منهم الوارث، وذلك لأن الدين يثبت بالإقرار، بمقتضى إقرار الميت يثبت أن في ذمته هذا المقدار من المال، فللمقر له أن يطالبه بذلك في حياته، وإذا طالبه يهتم عليه بالأداب وبتفريغ ذمته. فإذا ثبت هذا الموضوع في حياته وأنه مدين وكذلك الحج، يلزم بأن يبعث رجلا من قبله إذا لم يتمكن أن يهج. فإذا فرضنا أنه اعترف في حياته ونفذ عليه إقراره هذا فيتحقق الموضوع أنه مدين بمال أو بهج، فيشمله الأدلة أن من عليه الدين يخرج دينه من أصل التركة قبل الوصية وقبل الميراث، يتحقق له الموضوع. نعم إن هناك كلاما في إقرار المريض أنه إذا كان مريضا وأقر بدينين هل يكون هذا الإقرار نافذا أو لا يكون نافذا؟ فيه كلام وخلاف. مقتضى بعض الروايات عدم النفوذ فيما زاد على الثلث إذا كان قليلا ولم يزد على الثلث يسمع، وأما إذا زاد على ذلك لا يسمع إقرار المريض إذا لم يكن مرضيا، يعني إذا كان متهما. احتملنا أن هذا الإقرار مقدمة لحرمان الوارث، وإلا فهو في الواقع ليس بمدين. هذا كلام آخر. حجية هذا الإقرار بعض الروايات بل معتبرة دلت على ذلك، لكن في خصوص المريض لا في كل مقر، وإلا فالمقر إقراره نافذ على نفسه ويمزي ويطالب بمقتضى إقراره إذا كان حيا زمان حياته، فيتحقق الموضوع بالنسبة إلى الوارث. وأما بالنسبة إلى غير الدين، فرضنا أنه اعترف بأن عليه 50 سنة من الصلاة والصيام مثلا، فهل يسمع إقراره هذا ويمزي؟ فلو قلنا وأنه يجب على الوارث إخراج هذه الأمور من التركة أيضا بناء على ما ذكره قدس الله نفسه، فهل يجب عليهم العمل بهذا الإقرار أو لا يجب؟ بعد التنزل عن المبنى فلينا على هذا التقدير نتكلم أن هذه الأمور يجب إخراجها من الأصل، ثبوت ذلك بالإقرار محل إشكال. بأي دليل ينفذ هذا الإقرار؟ إقرار الميت حال حياته بأنه مدين كذا مقدار من الخمس من الصلاة أو الصيام، بعدما لم يكن لهذا الإقرار له أثر في حياته، ما أثر هذا الإقرار في الحياة؟ حتى يكون ماضيا على الوارث، وإنما أثر هذا الإقرار يظهر بالنسبة إلى الوارث فقط، يعني يخرج من أصل المال دون الثلث. لم يدل دليل على نفوذ الإقرار في حق الوارث ما لم يكن نافذا في حق نفسه. إذا كان نافذا في حق نفسه وحكم عليه بذلك بمقتضى إقراره كما في الديون، صحيح يكون هذا موضوعا لحكم الوارث فيجب عليه الإخراج من الأصل. وأما إذا لم يكن لهذا الإقرار أثر إلا بعد الممات، بعد أن مات يظهر أثر هذا الإقرار وأنه يخرج من أصل المال. وأما التمسك بجملة إقرار الوكلاء على أنفسهم، بل على إقرار الوكلاء على أنفسهم جائز، هذا التمسك لا نعرف له وجها. أولا هذه الجملة لم تثبت، هذه ليست برواية حتى الرواية النبوية، وإنما هو كلام معروف مشهور بين الفقهاء، وإلا فلم يرد في رواية هذه الجملة بهذا الإطلاق إقرار الوكلاء على أنفسهم. صحيح المزمون صحيح، لكن لا بعنوان الرواية حتى يتمسك بإطلاقه. وعلى تقدير صحة هذه الجملة إقرار الوكلاء على أنفسهم لا على وراثهم، كيف يكون الإقرار نافذا على الوارث؟ فالصحيح أنه حتى على على هذا القول، بناء على أن الصلاة والصيام وسائر الواجبات كالكفارات والنذورات نذر الحج، بناء على أن ذلك يخرج من أصل المال كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، ثبوت ذلك بالإقرار محل إشكال، بل لابد من أن يثبت من الخارج لعدم الدليل على نفوذ الإقرار في أمثال هذه الموارد، وإنما ينفذ الإقرار على المقر بعد نفوذه على المقر يكون موضوعا لحكم الوارث. فأما فيما إذا كان أثره بالنسبة إلى الوارث فقط دون المقر فهذا الإقرار لم يدل لنا دليل على نفوذه. That's a sort of good idea.